بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
إن من سنة الله جل وعلا على البشري أن يقاسوا من الابتلاء أنواعا لا تعد ولا تحصى، ومن ذلك العين.
العين، ولماذا الحديث عن العين؟
الحديث عن العين لأسباب أذكر منها: إنكار العين، علاقة العين بالعقيدة، أهمية العين، انتشار كثير من الطرق في الوقاية من العين والعلاج منها، انتشار بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالعين، وأيضا حاجة الناس إلى التداوي والعلاج الشرعي لذلك.
تعريف العين:
يقال عنت الرجل أي أصبته بعين، فالمصاب معين ومعيون والفاعل عائن.
العين بين المشروع والممنوع.
كل حاسد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شر عينه ونفسه ومن شر حاسد إذا حسد.
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟
ولا تحاسد ولا تباغض ولا تدابروا.
الحسد
مرض
الحسد
من أمراض النفس.
الحسد
لا يجتمع الحسد في جوف عبد الإيمان والحسد.
الحسد
داء خطير.
الحسد
وهو تمني زوال نعمة الله عمن أنعم عليه من خلقه.
الحسد
وهو اعتراض على الله.
الحسد
وهو من صفات اليهود والكفار.
الحاسد
فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا.
بين المشروع والممنوع:
إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة،
فإن العين حق.
العين عينان:
عين إنسية
لأنها صادرة من الإنس،
وعين جنية
صادرة من الجن. فأقول للعين تأثير وهو يتفاوت، فقد يكون يسيرا وقد يكون شديدا، بل قد يصل إلى المرض العضال أو إلى الموت، وقد لا يصاب الإنسان بشيء، وذلك يعود إلى قضاء الله وقدره.
بين المشروع والممنوع:
العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر.
مشروع
للوقاية من العين أسباب شرعية أذكر منها: تقوى الله وحفظه وقراءة معوذتين.
مشروع
التوكل على الله والمحافظة على أذكار الصباح والمساء.
مشروع
الصبر على عدو. التعوذ بالله من شر الحاسد. الدعاء بالبركة بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه وماله وأعجبه ما يعجبه فليدعو بالبركة. ما سبق هي أسباب شرعية للوقاية من العين، وهناك أسباب غير شرعية.
الممنوع:
أولا تعليق الحجب والتمائم على النفس والإبن والدواب والسيارات.
ممنوع
استعمال ممنوع ألفاظ غريبة يعتقد أنها ترد العين.
ممنوع
التبخر بالشب أو الأعشاب أو الأوراق. لما سئل عن العمل الذي نال به هذه الكرامة قال:
لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا،
على خير أعطاه الله. انتهى.
مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم:
العين بين المشروع والممنوع للشيخ علي بن محمد ياسين.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من سنة الله جل وعلا على البشرية بعد أن أنزل أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام من دار النعيم والسعادة والراحة إلى دار البؤس والشقاء أن يقاسوا من الابتلاء أنواعا، ومن الأمراض والأسقام أشكالا وألوانا لا تعد ولا تحصى. نسأل الله العافية منها ولجميع المسلمين. ومن ذلك العين. العين، ولماذا الحديث عن العين؟ الحديث عن العين لأسباب أذكر منها: علاقة العين بالعقيدة، وهذا سوف يتضح عندما نتطرق إلى الطرق البدعية في الوقاية وعلاج العين، وكيف أن التمائم الشركية استخدمت من هذا الباب. أيضا من الأسباب إنكار العين وآثارها من بعض الناس، كذلك أهمية العين وأنها أكثر الأمراض أو أسباب الأمراض انتشارا. أيضا من الأسباب انتشار كثير من الطرق الشركية والبدعية في الوقاية من العين والعلاج منها. أيضا من الأسباب انتشار بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالعين، وأيضا حاجة الناس إلى التداوي والعلاج الشرعي لذلك. فأقول لهذه الأسباب وغيرها، رأيت أيها الأحبة طرح هذا الموضوع عليكم سائلا المولى جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. تعريف العين: يقال عنت الرجل، أي أصبته بعين، فالمصاب معين ومعيون، والفاعل عائن، وأيضا تسمى بالنفس والفاعل نافس، وتسمى بالنظرة، وكل تلك الأسماء وردت في الأحاديث النبوية وسوف يمر معنا بعضا منها. وتسمى العين أيضا عند العامة بالنضل والنحت. قال ابن القيم رحمه الله: هي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين، تصيبه تارة وتخطئه أخرى، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء، فهذا من النفوس والأرواح وذاك من الأجسام والأشباح، انتهى. وهذا التعريف هو الأقرب للصواب خلافا لما اشتهر عند كثير ممن كتب في هذا الموضوع، ولا يكاد يخلو منه مؤلف في هذا الباب. فكثير من المؤلفين عند تعريفهم للعين ينقلون ما قاله ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وما ذكره ابن حجر في فتح الباري، أما ابن القيم فينقلون عنه قوله رحمه الله: وأصله إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرة إلى المعين، انتهى. أما ابن حجر فينقلون قوله رحمه الله: العين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر، انتهى. ولا يخفى على متأمل ما يحمله هذان التعريفان من إشكال: إما همز بصحابي جليل صدرت منه العين كما ورد ذلك في الحديث، أو طعن في عالمين جليلين بدعوى أنهما قدحا في صحابي. وعند الرجوع إلى الأصول اتضح لي أنهما ظلما رحمهم الله فيما نقل عنهما، فعدم الوقوف على كلامهما جملة وتفصيلا، وعدم الدقة وربط أول كلامهما بآخره أورث ذلك الإشكال. فالذي اتضح لي أن مقصدهما في تعريف العين: العين الحاسدة التي أصلها ومصدرها الحسد، ويدل على ذلك ما وقفت عليه من كلامهما. أما ابن القيم رحمه الله فقد تقدم معنا عند تعريف العين أنه فرق بين الحاسد والعائن، وقال أيضا في بدائع الفوائد: النظر الذي يؤثر في المنظور قد يكون سببه شدة العداوة والحسد، فيؤثر نظره فيه كما تؤثر نفسه بالحسد، ويقوى تأثير النفس عند المقابلة، فإن العدو إذا غاب عن عدوه قد يشغل نفسه عنه، فإذا عاينه قبلا اجتمعت الهمة عليه وتوجهت النفس بكليتها إليه فيتأثر بنظره، حتى أن من الناس من يسقط، ومنهم من يحم، ومنهم من يحمل إلى بيته، وقد شاهد الناس كثيرا. ثم قال: وقد يكون سببه الإعجاب، وهو الذي يسمونه بإصابة العين، وهو أن الناظر يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام، فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في المعين، وهذا هو الذي يعرفه الناس من رؤية العين، فإنهم يستحسنون الشيء ويعجبون به فيصاب بذلك، انتهى. وأما ابن حجر رحمه الله فعند شرحه لأحاديث باب العين حق في فتح الباري قال: وأن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد، ولو من الرجل المحب، ولو من الرجل الصالح، انتهى. ومما سبق يتضح لنا تفريق ابن القيم وابن حجر رحمهم الله بين العين الحاسدة التي أصلها ومنشأها الحسد الذي هو تمني زوال النعمة، وبين العين التي منشأها الإعجاب والاستحسان والاستعظام، وبذلك يتضح الحق ويزول الإشكال، والحمد لله رب العالمين. الأدلة من القرآن على إثبات العين: قوله تعالى: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك والسدي أنه خشي عليهم العين، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة. وقاله الطبري والبغوي والقرطبي وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. وقال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال ابن عباس ومجاهد: ليزلقونك، لينفذونك بأبصارهم، أي يعينونك بأبصارهم بمعنى يحسدونك. وقاله الطبري والقرطبي وغيرهم. وقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. رجح الطبري بأنه كل حاسد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شر عينه ونفسه، وعلى ذلك الشوكاني في تفسيره. وقال ابن القيم: فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا، فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، انتهى. أما الأدلة من السنة النبوية فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ونهى عن الوشم، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين، والحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم. أيضا من الأدلة ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق، رواه الحاكم وابن ماجه وصححه الألباني رحمة الله على الجميع. ومن الأدلة ما رواه أنس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين، رواه مسلم في صحيحه. فهذه أدلة صريحة صحيحة على أن العين حق، وفيها أمره عليه الصلاة والسلام الاستعاذة والاسترقاء منها دلالة عليها وعلى ضررها وآثارها، وسوف يمر معنا كثيرا من الأدلة في الدقائق القادمة. أقوال أهل العلم حول ذلك: تقدم معنا إثبات العين وضررها عن كثير من أهل العلم، عن أكثر المفسرين، الطبري والقرطبي والبغوي وابن كثير، وكذلك عن الشوكاني وابن سعدي رحمة الله عن الجميع. وأيضا تقدم معنا ما قاله ابن القيم وابن حجر في تعريف العين. قال النووي رحمه الله: فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى، وفي صحة أمر العين وأنها قوية الضرر، والله أعلم. وقال النووي: قال الإمام أبو عبد الله المازوري: أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث وقالوا: العين حق، وأنكره طوائف من المبتدعة، انتهى. قال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله: ولا تأثير لها، أي العين، إلا بإذن الله، وقد فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، عن كثير من السلف رضي الله عنهم. وضمن فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قالوا حفظهم الله: الجمهور من العلماء على إثبات الإصابة بالعين للأحاديث المذكورة وغيرها ولما هو مشاهد وواقع. انتهى. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: القول الحق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين حق، وهذا أمر قد شهد له الواقع، ولا أعلم آيات تعارض هذا الحديث. وقال رحمه الله: رأينا في العين أنها حق ثابت شرعا وحسا. انتهى. قال فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين حفظه الله: وقد تحصل منه الإصابة دون قصد، فقد يعين ولده أو زوجته أو دابته ونحو ذلك. انتهى. قال الشيخ عطية بن محمد سالم رحمه الله قال: ولهذا حكى كل من بحث موضوع العين اتفاق المسلمين على إثبات وجودها وتأثيرها، ومن نفاها فلا يلتفت لقوله. انتهى كلامه رحمه الله. وقبل أن ندخل في أسباب الوقاية من العين وعلاجها، لا بد من وقفة على الحسد وتعريفه حتى يزول الخلط بينها وبين العين. فبعض الناس يظن أن العين والحسد شيء واحد، وهذا فهم خاطئ كما سوف يتضح في الوقفة التالية. الحسد هو تمني زوال نعمة المحسود وفضيلته عنه ولو لم يتمنى الحاسد حصولها له. ومن الحسد أيضا تمني عدم حصول النعمة لأخيه، ومنه تمني عدم زيادتها أو أن تنقص عما هي عليه. كل ذلك من الحسد المذموم المحرم. الأدلة عليه من القرآن، قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. أما الأدلة عليه من السنة، فمن ذلك ما رواه الطبراني في الأوسط وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: وما داء الأمم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والحسد حتى يكون البغي ثم الهرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أبو داود وابن ماجه. ومن الأدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. والحديث متفق عليه. ومن الأدلة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. والحديث أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما. ومن الأدلة ما رواه أنس عن الصحابي الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي شهد له الرسول بالجنة، فلما سئل عن العمل الذي نال به هذه الكرامة قال: لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله. والحديث أخرجه أحمد وغيره. قال الحسن البصري رحمه الله: ما من آدمي إلا وفيه الحسد، فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيء. وقال ابن تيمية رحمه الله: الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب، فلا يخلص منه إلا القليل من الناس. ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقال ابن القيم رحمه الله: وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فقد دل القرآن على أن نفس حسد الحاسد يؤذي المحسود، فنفس حسده شر فيصل إلى المحسود من نفسه وعينه وإن لم يؤذه بيده ولسانه. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الحسد داء خطير ونقص عظيم، وهو تمني زوال نعمة الله عمن أنعم عليه من خلقه، وهو اعتراض على الله، وهو من صفات اليهود والكفار. انتهى. أقسام أو مراتب الحسد. الحسد منه ما هو خبيث ومنه ما هو أخبث. فأخبثه أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود ولو لم تأته، أو أن يتمناها له، فهذا حرام. ومن الحسد، وهو ليس بالحسد المذموم، وهو ما يسمى بالغبطة، أن يتمنى مثلها دون زوالها عن صاحبها، فهذا حكمه متعلق بتلك النعمة التي حسده من أجلها أو غبطه من أجلها. فإن كانت من الواجبات والمسارعة في الخيرات فهذا مندوب ومطلوب، وإن كانت من المحرمات فالغبطة هنا حرام، لا لأجل الحسد فيها، بل لتمني ما حرم الله جل وعلا. الفرق بين العائن والحاسد. الحاسد خبيث النفس يتمنى زوال النعمة، والعائن ليس فيه ذلك، بل ما قام في نفسه هو الإعجاب والاستحسان والاستعظام، وليس فيه تمني لنعمة وزوالها عن صاحبها. والحاسد لا يحسد نفسه وماله. أما العائن فقد يصيب نفسه وماله وولده، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة، فإن العين حق. وهذا الحديث خرجه الطبراني وصححه الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. أيضا من الفروق بين الحاسد والعائن: الحاسد والعائن يشتركان في الأثر، حيث قد يسببان ضررا للمعيون والمحسود، ويختلفان في المصدر كما أسلفت. فمصدر الحسد تمني زوال النعمة واستكثارها على المحسود. أما العائن فليس في تلك الرداءة وخبث النفس. أيضا من الفروق: الحاسد قد يحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه، أما العائن فإنه لا يعين إلا الموجود بالفعل. أقسام العين. العين عينان: عين إنسية وعين جنية. فالعين الإنسية ما سبق من آيات وأحاديث وكلام لأهل العلم دليل عليها، ويضاف إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة عندما عانى سهل بن حنيف: على ما يقتل أحدكم أخاه، وهو في المسند وصحيح ابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. القسم الثاني وهي العين الجنية، ويدل على ذلك ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها نظرة. والحديث متفق على صحته. قال الحسين بن مسعود الفراء: أي نظرة يعني من الجن. وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد: والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. ثم ذكر حديث أم سلمة السابق. والمقصود عين جنية أي أنها صادرة من الجن، كما أن العين الإنسية أي أنها صادرة من الإنس. ويرد هنا تساؤل: ما مدى الضرر الذي تلحقه العين بالمعيون؟ فأقول: للعين تأثير وهو يتفاوت، فقد يكون يسيرا وقد يكون شديدا، بل قد يصل إلى المرض العضال أو إلى الموت. وقد لا يصاب الإنسان بشيء، وذلك يعود إلى قضاء الله وقدره، ثم إلى مدى ما قام بقلب المعيون من إيمان وتوجه وفعل للطاعات ومجانبة للمحرمات. وقد سبق معنا من الأحاديث ما يدل على سرعة العين، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وكذلك حديث: العين حق تستنزل الحالق، يدل على مدى التأثير، وحديث سهل بن حنيف يدل على سرعة الإصابة، وقد يصل الأمر إلى الموت كما أسلفت. روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. والحديث حسنه الألباني رحمه الله. الوقاية من العين. للوقاية من العين أسباب شرعية أذكر منها: أولا، تحقيق التوحيد وتجريده والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم. فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سوى الله، فمن خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخاف الله أخافه الله من كل شيء، ومن خاف شيئا غير الله سلط عليه. ومن أسباب الوقاية تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعيون، تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها. انتهى. ومن الأسباب في الوقاية من العين التوكل على الله، فمن يتوكل على الله فهو حسبه. أيضا من أسباب الوقاية الصبر على عدوه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كذلك التعوذ بالله من شر الحاسد وقراءة المعوذتين والمحافظة على أذكار الصباح والمساء. أيضا من الأسباب الشرعية للوقاية من العين الدعاء بالبركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه وماله وأعجبه ما يعجبه فليدعو بالبركة. والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين، أو اللهم بارك فيه، اللهم بارك فيه ولا تضره، أو قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيضا من أسباب الوقاية من العين الاحتراز من العائن. قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب وأن يحترز منه، ولكن لا يصل ذلك لدرجة الوسوسة والطعن في القريب والبعيد والكبير والصغير. فهناك من الناس من إذا ألم به أمر عارض أو حدث له حادث أول ما يتبادر إلى ذهنه أنها عين ومن فلان، أو أن فلانة حسدتني وهكذا. فليتنبه المسلم وألا يتهم شخصا إلا بعد وجود دلائل وقيام براهين قاطعة على ذلك. أيضا من الأسباب الشرعية للوقاية من العين ستر ما يخشى عليه الإصابة بالعين. فقد روي أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا فقال: دسموا نونته كي لا تصيبه العين. ومعنى دسموا أي سودوا، والنونة هي النقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير. أيضا من الأسباب الشرعية للوقاية من العين الإحسان إلى من عرفت إصابته بالعين، والبذل لمن عرف منه الحسد، فإن ذلك سببا في درء حسد الحاسد وعين العائن. أيضا من الأسباب الشرعية للوقاية من العين الاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان. وقد ورد في الحديث: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، كما صح ذلك الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. ما سبق هي أسباب شرعية للوقاية من العين، وهناك أسباب غير شرعية لرد العين أو الوقاية منها انتشرت بين الناس، أذكر منها ما يلي: أولا، تعليق الحجب والتمائم على النفس والإبن والدواب والسيارات، وذلك كله من الشرك، للحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الرسول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أيضا من الطرق البدعية والطرق الشركية لرد العين أو للوقاية من العين تعليق الودع، وهي أصداف تخرج من البحر، والقلائد المحلات بالخرز الأزرق، والحدائد على شكل هلال أو ناب ضبع أو عظم، أو تعليق حدوة حصان أو حمار أو رجل أرنب. أيضا من الطرق الغير شرعية تعليق سنابل من الحنطة، أو وضع كف من نحاس بداخله عين إنسان، واتخاذ الخواتم المحلات بالخرز الأزرق ويكتب عليها بعض الألفاظ كي ترد العين. أيضا من الطرق الغير شرعية تعليق الجماجم ورؤوس الحيوانات في البيوت والمزارع. وأيضا من الطرق الغير مشروعة ذر الملح في الأعراس على المدعوين. أيضا من المخالفات في رد العين استعمال ألفاظ غريبة يعتقد أنها ترد العين، مثل قول خمسة وخميسة وامسك الخشب. ومن العبارات الغير شرعية التي يعتقد أنها ترد العين عين الحسود فيها عود، وهذه كثيرا ما تكتب على خلفيات السيارات والناقلات الكبيرة. أيضا من المخالفات اعتقاد أن البخور يرد العين أو يرفعها. أيضا من المخالفات أن يرمي قطعة من الطعام على الأرض خوفا من عين الناظر إليه. أيضا من المخالفات النفث أو التفل على المعيون من العائن لرد العين أو كشفها. أيضا مما يقوله الناس الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ظنا منهم أن ذلك مشروع، وهذا خلاف ما ورد من التبريك أو قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أيضا من المخالفات أخذ أحذية العائن أو تمسيح مدخل بيته، أو الأخذ من قاذوراته لغمسها في ماء ليغتسل بها المعيون. أيضا من المخالفات وضع آيات قرآنية كآية الكرسي على صدور الأطفال ويعظم إذا كان من الذهب. أيضا من المخالفات كسر الزجاج قبل دخول العروس. أيضا من المخالفات الذبح على السيارة الجديدة والمنزل دفعا للعين. أيضا مما يظن الناس فيه الاعتقاد في الثوم للوقاية من العين. أيضا من المخالفات كسر البيض على السيارة ونحوها لدفع العين أو رفعها. أيضا من المخالفات رسم سيف ذي الفقار على أوراق. أيضا من المخالفات تسمية المولود باسم قبيح دفعا للعين. أيضا من المخالفات عدم الاهتمام بالأولاد وإهمال نظافتهم دفعا للعين. أيضا من المخالفات ما ورد عن أحد أئمة السلف، وهو هذا الدعاء: حجر يابس وشهاب قابس، رددت عين الحاسد عليه وعلى أحب الناس إليه. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بأن هذا الدعاء لا أصل له، وفيه عدوان على غير المعتدي فلا يجوز استعماله، انتهى. أما الطرق الشرعية لعلاج العين فهو ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أمر العائن بالاغتسال، وهو من أنفع علاجات العين وأسرعها. فإذا عرف العائن يطلب منه أن يغتسل بكيفية سوف تمر معنا الآن، ثم يكب على المصاب فيبرأ بإذن الله. ودليل ذلك حديث سهل بن حنيف ونصه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار وهو واد في المدينة، فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر إليه، وكان سهل شديد البياض حسن الجلد، فقال عامر: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذرا. فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعكه، فقيل له: ما يرفع رأسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تتهمون له أحدا أو تتهمون له أحدا؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه من ورائه، فبرأ سهل من ساعته. والحديث صحيح، أخرجه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. والمراد بداخلة الإزار كما قال المازوري قال: والذي عليه جمهور العلماء هو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن، والمراد بغسله أي غمسه في القدح. وأنبه هنا على مسألة مهمة وحرجة، وهي اتهام شخص بأنه العائن، فعلى المسلم ألا يتهم أخاه حتى تقوم دلائل وقرائن على أنه العائن. والذي يتمعن في حديث سهل السالف الذكر يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتغيظ على عامر بن ربيعة رضي الله عنه ويأمره بالاغتسال إلا بعد أن تحقق وتأكد، بل في رواية قال عامر: فنظرت إليه فأصبته بعيني فسمعت له قرقعة في الماء، فأتيته فناديته فلم يجبني، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. خاصة وأن اتهام العائن بلا براهين وأدلة قد يسبب قطيعة أرحام وتباغض وتدابر وتنافر بين المسلمين، بل قد يكون بين الأخوين، حيث أن كثيرا من الناس هداهم الله يستعجل بإطلاق حكمه أن فلانا حسدني أو عانني أو نضلني، فيبادر بتوجيه التهمة إلى أخيه المسلم، وتتأزم المسألة عندما يواجه رفضا وعداوة وقطيعة نتيجة لضعف الإيمان وقلة العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويجب على المسلم أن يبادر بالاغتسال إذا طلب منه ذلك، ولا يتحرج من ذلك، فقد سبق وأن بينت أن العين تصدر من الرجل الصالح بخلاف الحاسد الخبيث النفس. وقد أوجب بعض العلماء الاغتسال على العائن لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن استغسلتم فاغسلوا، ويتأكد الوجوه إذا خشي هلاك المعيون. أما إذا لم يعرف العائن فعلى المعيون أن يلجأ إلى الله عز وجل بالذكر والرقى المشروعة، فإن فيها الشفاء بإذن الله. في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وعن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين، والحديث أخرجه مسلم. وكذلك الحديث الذي مر معنا، حديث أم سلمة رضي الله عنها عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة قال: استرقوا لها فإن بها النظرة. والأحاديث في هذا كثيرة. فيقرأ المصاب، يقرأ على نفسه أو يقرأ عليه فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وغيرها من آيات الكتاب الكريم، ويقرأ عليه من الأدعية النبوية والتعويذات ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أو: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أو: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وغيرها من الأدعية التي يجدها المسلم مفصلة في كتب الأذكار. أما الطرق البدعية والغير شرعية في علاج العين فقد تقدم معنا بعض منها عند ذكر الطرق الغير شرعية للوقاية من العين. وأضيف على ذلك التبخر بالشب أو الأعشاب أو الأوراق، فقد ذكر العلماء في اللجنة الدائمة حفظهم الله بأن ذلك لا يجوز، لأنها ليست من الأسباب العادية لعلاجها، وقد يكون المقصود من ذلك استرضاء الشياطين. أيضا من الطرق الغير شرعية لعلاج العين طريقة التخييل، وهي أن يأمر الراقي المريض أثناء القراءة أو قبلها أو بعدها أن يتخيل شخصا معينا، أو يسأله هل يمر بباله شخص معين، أو أن يطلب من القرين أن يصور للمريض الشخص الذي أصابه بالعين. ولا يخفى للمتبصر في هذه المسألة ما تحمله هذه الطريقة من سلبيات، وما يلعبه الشيطان في التفريق بين الأقارب والأحباب والأصحاب، فهي فرصة له أن يفرق بين الرجل وزوجه والأم وابنتها والأب وابنه والصديق وصديقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أفتى العلماء في اللجنة الدائمة أن هذه الطريقة عمل شيطاني لا يجوز، لأنه استعانة بالشياطين، فهي التي تتخيل له في صورة الإنس الذي أصابه، وهذا عمل محرم، لأنه استعانة بالشياطين، ولأنه يسبب العداوة بين الناس ويسبب نشر الخوف والرعب بين الناس، فيدخل في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، انتهى. أيضا من الطرق المخالفة أن يسأل الراقي المريض هل يرى شخصا أو أشخاصا في أحلامه، فيحكم بذلك بأنهم هم من أصابه بالعين، وهذه الطريقة فيها من التشابه مع طريقة التخيل. الفرق بينها أن المعالج في طريقة التخيل يطلب من الشياطين أن تصور له العائن، أما في هذه الطريقة فإن الشياطين قد تصور له بدون طلب منه، ولا يمنع أن يكون من رآه المعيون في منامه هو العائن، فقد يكون ذلك رحمة من الله بهذا المصاب. إنما الخطأ هو الجزم بذلك، بحيث نطلق بعد ذلك أحكامنا واتهاماتنا بناء على حلم رآه إنسان. وما المانع أن يكون ذلك من الشيطان أو حديث نفس ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا، وهو ما رواه مسلم في صحيحه أنه قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا ثلاث، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه. أيضا من المخالفات صلاة الجنازة على العائن وهو حي، قال عنه فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين: لا أرى جوازه. أيضا من المخالفات التبخر بتراب العائن لعلاج العين. أيضا من المخالفات حرق الآيات القرآنية والتبخر بها. أيضا من المخالفات تسخين الرصاص واستخدامه للعلاج من العين، وغير ذلك من مخالفات. فالعمدة في ذلك أن الإنسان عليه أن يقتفي أثر الرسول عليه الصلاة والسلام في علاج العائن، وأن يترك ويبتعد ويجتنب عن طرق لم ترد في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهو الأسلم والأولى للراقي والمريض أن يقف عند نصوص الشرع في ذلك، فإن هدي الرسول هو خير الهدي وطريقه أسلم طريق. وختاما أذكر بعض القصص الواقعية في إثبات العين، إن القصص التي تحكي أثر العين كثيرة جدا، فالمجالس سواء مجالس طلبة العلم أو العامة من الناس لا تكاد تخلو من ذكرها، وأظن أنه يتردد في ذهن بعضكم قصصا من ذلك. واستكمالا للفائدة واستئناسا بتلك القصص إليكم بعضا منها. من ذلك ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن، قال: كانت العين في بني أسد، حتى أن البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمر بأحدهم فيصيبها، ثم يقول: يا جارية خذ المكتل والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة، فما تبرح تقع للموت فتنحر. وقال الأصمعي: رأيت رجلا مشتهر بالعين سمع بقرة تحلب فأعجبه شخبها، فقال: أيتهن هذه؟ فقالوا: البقرة الفلانية غير صاحبة الشخب، فهلكتا جميعا. ورجل آخر سمع صوت بول من وراء حائط فقال: إنك لشر الشخب. فقالوا: إنه ابنك فلان. قال: وانقطاع ظهره. قالوا: إنه لا بأس عليه. قال: لا يبول والله بعدها أبدا. قال: فما بال حتى مات. وذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في نور على الدرب أن ابنة له صغيرة أصيبت بالعين، فكانت تتألم ألما شديدا عانت منه كثيرا، فلما أحضر لها غسل من العائنة وصب عليها زال ما بها في الحال. وأيضا ما ذكره صاحب كتاب العين حق، ذكر أن رجلا حضر مائدة غداء فصب الشاي للجميع، فلم يبقى إلا هو وقد نفذت البيالات، فصبوا له في فنجان، فقال، وهي بيت شعر بالعامية، قال: كل يشوف خله من وراء الباب إلا أنا كودي أطل عليه من فوق. فتكسرت جميع البيالات. نسأل الله السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، وأبعد عنا كيد الفجار وشر الأشرار وحسد الحاسدين وعين العائنين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقم.
جديدنا للشيخ علي بن محمد ياسين. كيف ترقي نفسك ومريضك؟
إلى كل مبتلى، إلى من أقعدته العلل والأمراض، إلى كل مصاب
نقول لك كيف.
كيف تريد الشفاء وأنت تدعو غير الله، وأنت تحلف بغير الله، وأنت تذهب للسحرة والكهان والعرافين وتصدقهم؟ كيف تريد الشفاء وأنت لا تصلي
كيف.
وأنت تحارب الله بالربا، واقع في الزنا، في الغيبة، في النميمة.
كيف تريد الشفاء
وأنت واقع في كبائر الذنوب، بل قد يكون في الشرك والعياذ بالله؟ كيف تريد الشفاء؟ كيف تريد الشفاء؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فأنت يا أخي المسلم، قبل أن تتجه بنفسك أو مريضك إلى المخلوقين، اتجه إلى الخالق رب العالمين. وقبل أن تأخذ بالأسباب الأرضية، ابدأ أولا بالأسباب الإلهية.
لك أن،
فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية.
الرقية،
كيف ترقي نفسك ومريضك؟
تعريف
الرقية لغة هي العوذة، أي الملتجى، كما قال ذلك ابن الأثير وغيره.
هل التداوي بالرقية فقط للعين؟
الصحيح أن التداوي بالرقى الشرعية المشتملة على الآيات القرآنية والأدعية النبوية لكل داء، وأنها شفاء إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها.
من الكيفيات المشروعة
قراءة الرقية مع النفث، قراءة الرقية مع التفل، الرقية بدون نفث أو تفل، وضع اليد مكان الألم أثناء الرقية، خلط بعض التراب مع الريق، الرقية في الماء لشربه أو للاغتسال.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
من الرقى القرآنية
سورة الفاتحة،
أيضا
سنام القرآن، وطاردة الشيطان سورة البقرة، ومن الرقى القرآنية آية الكرسي من سورة البقرة،
أيضا
آخر آيتين من سورة البقرة.
من الرقى القرآنية
سورة الكافرون، قل هو الله أحد،
قل أعوذ برب الفلق،
قل أعوذ برب الناس،
قل
أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
كيف تلقي نفسك ومريضك؟
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
دعاء،
اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة.
محروم،
رجل مسافر أشعث أغبر في حاجة وذل، يرفع يديه إلى السماء يتضرع إلى الله: يا رب يا رب، ولم يستجب الله دعاءه. لماذا؟ مأكله حرام،
حرام،
ومشربه حرام،
وملبسه من حرام،
حرام، وغذي بالحرام،
حرام،
كما ذكر ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام.
إلى كل مريض،
نعم،
إلى كل مبتلى،
نعم،
إلى كل مصاب.
أن الرقية من أنواع الدعاء كما قال ابن تيمية رحمه الله. انتهى.
جديدنا للشيخ علي بن محمد ياسين.
السحر
الوقاية، والعلاج
أخطر الأمراض على المجتمع.
السحر
قبل أن يصيب البدن يصيب العقل.
الساحر كافر خبيث.
لماذا؟
عندما نتعرف على الساحر وأعماله،
الساحر
يرتدي القرآن في قدميه ويدخل
خبيث
يكتب آيات القرآن بالنجاسة
كافر
يذبح للشيطان ولا يذكر اسم الله حالا
خبيث
من يسب الدين بأمر من الشيطان الرجيم عليهم لعنة الله
تعريف السحر
عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان
من هو الساحر
وذلك الشخص الذي كفر بربه وباع نفسه للشيطان
علامات تعرف بها الساحر
يطلب أثرا من آثار المريض أن يطلب ذبح حيوان بصفات معينة أن يأمر المريض بالحجب كتابة
الوقاية من السحر
بتقوية النفس بالإيمان بتجرير التوحيد لله وبهذا يقوى إيمان وتتمكن عقيدة أن الضر والنفع
علاج المسحور
إذا من الله عز وجل بوجود السحر أثناء البحث والتنقل أو برؤية صالحة
حل السحر بالسحر
حرام 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 وقد يؤدي إلى الكفر عياذا بالله من ذلك وهذا القول هو الذي يتوافق مع نصوص الشرع فكيف ينهانا الشارع عن الذهاب إلى السحر
حكم الشرع في الساحر
المكان هذا هو حال الساحر الكفر والضلال والفساد كان حكم الشرع فيه صارما
جديدنا للشيخ علي بن محمد ياسين
إلى من يهمه الأمر
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده
فإن لم يستطع
فبلسانه
فإن لم يستطع
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ولأن الرقاة أحبابي والأطباء إخواني والمرضى مني وإلي أحببت أن أهمس بهذه الكلمات لذا
كان لزاما بإخراج وقفات
وهي أخطاء وملاحظة تتعلق بالرقية والرقاة والأطباء والمرضى فمنها ما رأيت ومنها ما سمعت ومنها ما قرأت
وقفة
إلى من يهمه الأمر
الأدلة من كتاب الله قوله تعالى
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
اتفق المفسرون على أن المراد بالآية إن أقواما يزعمون أن الجن لا يدخل في بدن الإنس فقال يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه
تأملوا
إخوتي في الله طبيب عالم كافر سبب دخولي في الإسلام هو مشاهدته للمس
من المخالفات
فإن التعميم بأن الرقاة متكسبون وأنهم أصحاب مقاصد دنيوية بدون استثناء خطأ من قائله فعلى صاحب هذه العبارات أن يراجع نفسه فيه وأن يتقي الله
إلى من يهمه الأمر
لماذا لا نوجه ونقوم تلك الأخطاء
وقفة
أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي فقال هذه وقفة على عجل أسوقها باختصار شديد
شفاء
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
ومن المخالفات تجد البعض عند قراءته لكلام الله في رقيته يرفع المنصوب ويفتح المكسور مثل ذلك الذي يقرأ قوله تعالى وغيره يردد عقد ويكررها مدة طويلة بزعمهم أن ذلك نافع ومؤثر في المسحور
وختاما تودعكم مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بإذن الله تعالى الرياض هاتف 425-95-02 ناسوخ 266-05-43 كما نستقبل مشاركاتكم واقتراحاتكم على صندوق البريد 528-24 الرياض 11573 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.